وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا استمعنا في قراءة إمامنا لهذه الليلة، ليلة العاشر من شهر رمضان عام 1400 إلى آيات كريمة نتكلم على بعضها بما يسره الله عز وجل. فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. في الآية الثانية نظيرها: قولوا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. هاتان الآيتان أو إحداهما تكتب على بعض المنشآت أو المتاجر أو ما أشبه ذلك، فتوضع الآية في غير موضعها، لأن هذه لأن هاتين الآيتين في من؟ في المنافقين، وهي تهديد وليست ثناء ولا وعدا، بل هي وعيد. فكيف نكتبها على المتاجر وعلى المنشآت على وجه الثناء؟ هذا عكس ما أراد الله بهذه الآية. ثانيا، في الآية بل في الآيتين: فسيرى الله عملكم ورسوله. وهل يمكن أن يرى الرسول عليه الصلاة والسلام عملنا الآن؟ لا يمكن. إذن فهذا محذور آخر. ولذلك نرجو من إخواننا الذين كتبوا على متاجرهم أو على منشآتهم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله أن يمحوها من هذا، من هذه المتاجر والمنشآت. هذه تعتبر جملة معترضة، ليست المقصود بالذات من جلستنا هذه، لكن المقصود بالذات في جلستنا هذه أن نتكلم على ثلاث آيات في الزكاة، على ثلاث آيات في الزكاة وما يتعلق بها. فلنسأل أولا: ما حكم الزكاة في الإسلام؟ وما مرتبتها في دين الإسلام؟ سؤالان. فريضة، فريضة من فرائض الإسلام. منزلتها، منزلتها أنها ركن من أركان الإسلام. بارك الله فيك. الزكاة فريضة من فرائض الإسلام بإجماع المسلمين، ومرتبتها في الإسلام أنها أحد أركانه العظام، وأنها قرينة الصلاة في القرآن، وفيها من الوعيد الشديد على من منعها تهاونا وبخلا، كما سنذكره إن شاء الله تبارك وتعالى. فلنبدأ بأول آية مرت علينا فيما نريد أن نتكلم عليه من آيات الزكاة، وهي قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أعد الآية: استمع بارك الله، استمع يا أخي. الذين يكنزون الذهب والفضة، ما معنى كنز الذهب والفضة؟ هل المراد أنهم يدفنونها في الأرض؟ لا، معنى يكنزون الذهب والفضة لا يؤدون زكاتها، حتى لو كانت على رؤوس الجبال وهم لا يؤدون زكاتها فإنهم كانزون لها. ومن أدى زكاتها ولو كانت في قعر الأرض فإنه لم يكنزها. إذن معنى يكنزون الذهب والفضة إيش؟ أن يمنعون زكاتها ولا يخرجونها، فبشرهم بعذاب أليم. لمن الخطاب في قول فبشرهم؟ ألي الرسول صلى الله عليه وسلم أم لكل إنسان علم بحالهم؟ الجواب الثاني أعم، يعني بشرهم يا من علمت بحالهم أن لهم عذابا أليما. متى هذا العذاب؟ ولد انتبه، متى هذا العذاب؟ يوم يحمى عليها في نار جهنم. يحمى على إيه؟ على الذهب والفضة في نار جهنم. ونار جهنم أيها الإخوة فضلت على نار الدنيا كلها 69 جزءا، أي أن حرارتها 70 جزءا بالنسبة لحرارة إيش؟ الدنيا كلها، حرارة الغاز والحطب والكهرباء وكل شيء. النار نار جهنم أشد منها 69 جزءا فضلت عليها مع الجزء الأول الأصل، فتكون 70 جزءا. أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. فتكوى بها جباههم وهي أعلى وجوههم وجنوبهم اليمنى واليسرى، وظهورهم من الخلف، وعلى هذا يكوون بها من جميع الجوانب. انتبه أخي، من جميع الجوانب، من الأمام مأخوذة منين؟ جباههم، ومن الخلف، ومن اليمين والشمال جنوبهم، لإحاطة العذاب بهم من كل جانب. وقال بعض العلماء لأن مانع الزكاة إذا أتاه مستحق الزكاة فإما أن يعبس بوجهه، وإما أن ينصرف ويوليه ظهره، وإما أن يوليه جنبه، فكان الكي على هذه المواضع الأربعة لهذه الحكمة. أجب يا أخي، أجب، أجب، ماذا قلت أنا في قوله كواب أجباهم وجنوبهم وظهورهم؟ ماذا قلت أنا؟
أنت رجل طالب علم جيد ما شاء الله، لا تفوت الوقت.
قال بعض العلماء إنه ذكر هذه المواضع الأربعة لأن ليبين أن العذاب محيط بهم من كل جانب، هذا واحد. وقيل نعم، تمام، بارك الله فيك. لو قال قائل إن الله ذكر هذه المواضع الأربعة للسببين جميعا، هل يمكن أو لا يمكن؟ يمكن، لأن لدينا قاعدة يا أخواننا في القرآن والحديث، انتبهوا لها. القاعدة: إذا احتمل الدليل معنيين على السواء ولا منافاة بينهما وجب أن يحمل عليهما جميعا. أعيد مرة ثانية: إذا احتمل الدليل من القرآن والسنة معنيين على السواء ولا منافاة بينهما وجب أتمه أن يحمل عليهما جميعا، لأن معاني كلام الله ورسوله أوسع من أفهامنا، فما دام النص يحتمل معنيين على السواء لا مرجح لأحدهما على الآخر ولا منافاة بينهما وجب أن يحمل عليهما جميعا، فإن ترجح أحدهما أخذ به دون الآخر، وإن تنافيا طلب المرجح، فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف. هذه قاعدة تنفعك عند الاستدلال بالقرآن أو بالسنة، فتكوى بها أعيد الآية: فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. شف العذاب والعياذ بالله، عذاب نفسي وعذاب جسدي. العذاب الجسدي بأي شيء؟ بالكي. والعذاب النفسي في هذا التوبيخ العظيم: فذوقوا ما كنتم تكنزون. إخواني، ما أعظم الحسرة لصاحب المال الذي منع زكاته إذا قيل له ذق ما كنت تكنز، إنه سيتقطع حسرة ويقول: كيف فات الأوان، كيف منعت الزكاة فصارت وبالا علي. يكوى بها في نار جهنم ويقال له: ذوقوا ما كنتم تكنزون. هذه الآية جاء الحديث بتفسيرها تفصيلا، حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها أو قال زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة، يعني إذا جاء يوم القيامة صفحت صفائح من نار أو صفائح من نار، لكن صفائح أحسن، وأحمي عليها في نار جهنم. الصفائح من نار ويحمى عليها في نار جهنم فتكون نارا على نار والعياذ بالله، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والله هذا العذاب ليس ساعة ولا يوما ولا شهرا ولا سنة ولا عقدا من السنين، بل هو كم؟ 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. فاحذر يا أخي المسلم، يا من عنده الذهب والفضة أو عنده ما يقوم مقام الذهب والفضة من الأوراق النقدية، احذر أن تمنع الزكاة، فهذا جزاء، جزاء من منع الزكاة جزاء ثابت بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبشهادتنا نحن على ما أخبر الله به ورسوله. احذر، إنك إذا بخلت بالمال لزكاة المال فلا يخلو من ثلاث حالات: إما أن تموت وتفقد المال، وإما أن يفقد المال يسلط الله عليه حريقا أو سراقا أو آفات وأمراضا تلجئك إلى إنفاق المال، وإما أن تتركه للورثة، عليك الغرم ولهم الغنم، هذا مآل المال. فاحذر يا أخي، أد الزكاة ولا تبخل. وفي قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة، دليل على القول الراجح، وهو أن الحلي من الذهب والفضة تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، لأنه داخل في العموم، ومن أخرجه من العموم فعليه الدليل. فإذا قال الدليل أنه مثل الثياب، قلنا هذا قياس فاسد، لأنه قياس في مقابلة النص، ولأنه لا يتم القياس. والفرق أن الثياب الأصل فيها عدم الزكاة، والحلي من الذهب والفضة الأصل فيه الزكاة. أيضا لو أن الإنسان كان عنده ثياب كثيرة ثم نواها للتجارة، قال الذين لا يوجبون الزكاة بالحلي، قالوا: لا تكون للتجارة. ولو كان عنده حلي لللبس ثم نواه للتجارة صار للتجارة، فانخرم القياس. ويكفينا أن نقول إن هذا القياس فاسد، لأنه في إيش؟ مقابلة النص. وقد أخرج الثلاثة الأئمة الثلاثة أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، نعم، وفي يد ابنتها سواران غليظان من الذهب، فقال لها: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فلما ذكر هذا خافت، فخلعت السوارين وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله. قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: إن إسناده قوي. وهذا لا شك أنه من حسنات الحافظ ابن حجر أن يسوق هذا الحديث ثم يقوي إسناده، مع أن المشهور من مذهب الشافعي أنه لا زكاة بالحلي، لكن المؤمن يرجع إلى الحق أينما كان. والقول بأن زكاة الحلي واجبة هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله. ونحن لا يعنينا أن يكون مذهب فلان أو فلان، ما دام لدينا نص من القرآن والسنة، فإن الله يقول في القرآن: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم من المرسلين، ما قال ماذا أجبتم فلان وفلان من العلماء. ولا عذر لأحد بعد أن يتبين له الحق من الكتاب والسنة في هذه المسألة أو غيرها أن يحيد عنها. ولكن إذا كان عند المرأة حلي من الذهب لا يبلغ النصاب، هل عليه زكاة؟ لا، لأن ما دون النصاب لا زكاة فيه، والنصاب من الذهب 85 جراما، ومن الفضة 595 جراما، فما دون ذلك لا زكاة فيه. فإن قال قائل إذا كان عندها 80 جراما من الذهب و599 جراما من الفضة، فهل تضم هذا إلى هذا وتخرج الزكاة، أو لكل منهما حكمه؟ الجواب الصحيح أنه لا يضم الذهب إلى الفضة، وأن من عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة لا زكاة عليه، لأن كل جنس مستقل عن الآخر. كما أنه في زكاة الثمار لا تضم الحنطة إلى الشعير، فكذلك الذهب لا يضم إلى الفضة في تكميل النصاب، خلافا لقول من قال بالضم. والصواب أن كل منهما نصابه بنفسه، لا يضم أحدهما إلى الآخر. نقتصر في الكلام على هذه الآية على ما قلنا. الآية الثانية إنما الصدقات، من يكملها؟ قلوبهم طيب استرح. إنما الصدقات للفقراء، الصدقات المراد بها الزكوات، وإنما تفيد الحصر، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. للفقراء والمساكين، وهذان الصنفان يأخذان الزكاة لحاجتهما، لكن الفقراء أحوج من المساكين. والدليل على أن الفقراء أحوج أن الله بدأ بهم، وإنما يبدأ بالأحق فالأحق والأهم فالأهم. ولكن من الفقراء والمساكين؟ قال العلماء من عنده دون نصف الكفاية فهو فقير، ومن عنده دون الكفاية فهو مسكين. الفرق واضح ولا غير واضح؟ من عنده دون نصف الكفاية فهو، ومن عنده دون الكفاية فهو مسكين. طيب من عنده 3/4 الكفاية مسكين ولا فقير؟ مسكين. من عنده 1/3 الكفاية مسكين. من عنده 1/4 الكفاية فقير. ما شاء الله، بارك الله فيكم. لكن كيف نعرف الكفاية؟ يعني لنفرض أن الإنسان عنده 10,000 ريال وقدر أنها تكفيه لمدة سنة، لكن غليت الأسعار فلا تكفيه، أو رخصت الأسعار فتكفيه لسنتين، فما هو الضابط؟ يمكن أن نقول الضابط لو قدرنا أن رجلا موظفا كان راتبه 3,000 وكان ينفق في الشهر عليه وعلى عائلته 4,000، ما تقول هذا مسكين ولا فقير؟ نعم يا أخوانا، نعم هذا مسكين، لأن عنده 3/4 الكفاية. هل يعطى من الزكاة أو لا؟ يعطى من الزكاة ما يكمل. احنا قلنا راتبه كم؟ 3 وكفايته 4، إذن كم نعطيه؟ لا، في السنة كلها نعطيه 12,000، لأننا نعطيه كفايته سنة، فنعطيه 12,000، ولكن لا نعطيه أكثر إلا أن يفتقر في أثناء العام فنكمل. واضح يا جماعة؟ رجل آخر راتبه 1,000 ريال ولكن مؤونته 4,000 ريال، فقير ولا مسكين؟ فقير. كم نعطيه؟ ثلاثة في الشهر اضربها باثنين عشر نعطيه 36,000، لأننا نعطي الفقير والمسكين مقدار كفايته سنة 36,000. طيب إنسان راتبه 3,000 ريال يكفيه طعاما من أكل وشرب وكسوة ومسكن ماشي حاله، لكنه يحتاج إلى نكاح وليس عنده مهر، هل نعطيه؟ نعطيه مهر الآن يأكل ويشرب ومكتسي ومساكن لكنه يحتاج إلى زواج، نعطيه؟ كم نعطيه؟ المهر كامل ولا نصف المهر ولا ربعه؟ المهر كامل، نعطيه المهر كاملا. فإذا وجدنا شابا ملتزما مستقيما ماشي الحال كما يقولون لكن يحتاج إلى نكاح نعطيه من الزكاة. فنسأله كم المهر؟ قال المهر 10,000. كم نعطيه؟ 10,000 فقط. إذا قال المهر 50,000 كم نعطيه؟ نعطيه 50,000، لأن المهر من النفقة، ولذلك يجب على الأب الغني إذا كان له ابن يحتاج إلى النكاح يجب عليه أن يزوجه، يجب أن يزوجه. وهذه مسألة يخل بها كثير من الآباء، يأتي الشاب لأبيه ويقول يا أبي زوجني أنا محتاج إلى النكاح، يقول في أي مستوى أنت؟ في الجامعة؟ قال في المستوى الأول. قال باقي عليك 3 سنوات، إذا تخرجت زوجتك. هذا حرام عليه، حرام على الأب، يجب أن يزوج ابنه. وأب آخر جاءه ابنه يريد أن يتزوج، قال له لا ما يحك ظهرك إلا ظفرك. فهمين المعنى؟ ما يحك ظهرك إلا ظفرك، يعني معناه حصل المهر أنت تزوج. والأب غني، هذا أيضا حرام عليه، يجب على الأب أن يزوج الابن إذا احتاج للزواج كما يجب عليه أن يعطيه أكل وشربا. أبنتم؟ طيب لو أن الابن زوجه أبوه أول مرة ولم يقدر الله بينهما اتفاقا فطلقها، وجاء يريد من أبيه أن يزوجه، هل يجب على أب أن يزوجه؟ عجيب يا جماعة، نعم يجب أن يزوجه، يجب أن يزوجه. أسلح. ما في سؤال. المهم يجب أن يزوجه. طيب زوجه الثانية، الشاب عنده قوة شهوة ولم تكفه الواحدة، فطلب من أبيها أن يزوجه ثانية مع الأولى مع التي معها الآن، يجب أن يزوجه؟ نعم يجب. ثالثة رابعة خامسة، خلاص تم النصاب. طيب على كل حال المهم أن نعلم أن تزويج الأب لأبنائه الذين لا يستطيعون واجب، سوف يعاقب عليه ويحاسب عليه يوم القيامة. ولاحظوا أن هذا حق آدمي، يعني كون الأب يمتنع من تزويج ابنه وهو غني والابن فقير هذا حق آدمي، وحقوق الآدمي يقول العلماء لا بد من العقوبة عليها. وعلى هذا فسيعاقب الأب على منع تزويج، على منع إعطاء الأب الأبناء ما يتزوجون به. طيب إذا أعطى ابنه الذي احتاج إلى الزواج مهرا قدره 50,000 لكن له أبناء صغار لم يبلغوا سن الزواج، هل يجب عليه أن يعطيهم مثله؟ نعم، لا يجب ولا يجوز أيضا، لا يجب ولا يجوز، لقول الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولو أعطينا الصغير الذي لم يبلغ سن الزواج لم نعدل بين الأولاد، لأننا إنما زوجنا الأول لحاجته. وعلى هذا فلا يجوز أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى هذا. طيب، لا، لو قال قائل: هل يجوز أن يوصي الابن، هل يجوز أن يوصي الأب بشيء من ماله بعد موته يعطى من لم يبلغ سن الزواج في حياته بقدر ما أعطى الأول، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. انتبه يا أخي، لو قال: أنا أعطيت الابن الذي تزوج 50,000 وكتب في وصيته يعطى ابني الثاني 50,000 والثالث 50,000 من التركة، قلنا هذا حرام، لا يجوز، لأن هؤلاء الأبناء إن بلغوا سن الزواج في حياته وجب أن يزوجهم، وإن لم يبلغوا سن الزواج في حياته فليس له. طويل جدا، طوله كم؟ مترين. والثاني قصير جدا، طوله متر. ثوب الأول يتكلف بكم؟ قلنا ثوب الأول بمئة، ثوب الثاني، لأن هنا قص النصف، ثوب الثاني بخمسين. هل يجوز إذا كسى الثاني ثوبا بخمسين أن يعطيه الفرق بينه وبين ثوب أخيه 50؟ لا، هذه مسألة الزواج تماما، هذه مثل مسألة الزواج تماما. فالعدل أن يعطي كل واحد ما يحتاجه. أنت تراقب الساعة يا، تراقب الساعة. نعم، طيب. إذن إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. هنا سؤال: هل يجوز للإنسان أن يعطي زكاته أحد من أقاربه؟ إذا كان فقيرا أو مسكينا يجوز، بل إعطاء الأقارب أولى، بشرط أن لا يكون صاحب الزكاة تجب عليه نفقة هؤلاء. فإن وجبت عليه نفقة هؤلاء فإنه لا يجوز أن يعطيهم من الزكاة، لأنه إذا أعطاهم وفر ماله، إذا أعطاهم وفر ماله. انتبه، عندنا أخوان شقيقان، أحدهما فقير والثاني غني، هل يجوز للغني أن يعطي أخاه من زكاته؟ لا، لا يجوز، لأن أخاه الفقير لو مات لورثه الغني. وإذا كان الإنسان يرث الفقير وجب عليه الإنفاق عليه، لقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. إذن أخوان شقيقان، أحدهما فقير والثاني غني، هل يجوز للغني أن يعطي زكاة الفقير؟ قم، لا يجوز، لأنه إذا أعطاه وفر ماله. فمثل إذا كان هذا الفقير أسره، إذا كان هذا الفقير يكفيه الإنفاق 10,000، فأعطاه الغني 10,000 من الزكاة، الآن اغتنى الفقير فلا يحتاج إلى إنفاق، فيكون هذا الذي أعطاه الزكاة قد وفر ماله من زكاته، وهذا حرام. طيب، أخوان شقيقان للفقير منهما أبناء، فهل يجوز للغني أن يعطي أخاه الشقيق؟ انتبه يا جماعة، أنتم قبل قليل قلت إنه لا يجوز للفقير الأخ الشقيق، لا يجوز لأخيه الغني أن يعطيه الزكاة، لكن السؤال الآن: أخوان شقيقان للفقير منهما أبناء، فهل يجوز للغني أن يعطيه من زكاته؟ يجوز، لأن الغني في هذه الصورة لا يرث الفقير فلا يجب عليه إنفاقه، واضح يا جماعة؟ إذن القريب الفقير الذي لا يجب عليك إنفاقه يجوز لك أن تعطيه من زكاتك، بل إعطاؤه أفضل من إعطاء من ليس بقريب لك. انتبه. طيب، أب أموره ماشية وابن غني، وحصل على الأب حادث واحتاج إلى المال، هل يجوز لابنه أن يؤدي زكاته في هذا الحادث؟ نعم يجوز، يجوز، نعم يجوز أن يقضي غرم الحادث عن أبيه. لماذا؟ لأن الابن لا يلزمه أن يضمن غرم الحادث عن أبيه بخلاف النفقة. الإنفاق على الأب واجب، لكن تحمل ما لزمه في الحادث غير واجب على الابن. وعلى هذا فنقول يجوز للابن في هذه الحال أن يقضي غرم أبيه في هذا الحادث، وكذلك بالعكس. انتبه يا أخي، تعرف الضابط، إذا كان يجب عليك الإنفاق على هذا الفقير أو قضاء الدين عنه فلا تؤدي زكاتك إليه، وإذا كان لا يجب فالقريب أولى من البعيد. طيب، امرأة عندها حلي تريد أن تزكيه وزوجها فقير، هل يجوز أن تعطي زكاتها لزوجها؟ نعم، نعم، لا يجوز، يجوز أن تعطي زوجها من زكاتها ما دام من أهل الزكاة. الدليل الأخ، الدليل معنا يا أخواني، إنما الصدقات، وهذا الزوج فقير، فمن أخرج الزوج الفقير من عموم الآية فعليه الدليل. الزوج الآن فقير، تعطيه من الزكاة، فإذا قال قائل إذا أعطته من الزكاة فسوف ينفق عليها، نقول لا يضر، كما لو أعطيت فطرتك فقيرا ثم دعاك إلى بيته وصنع لك طعاما من هذه الفطرة، يجوز أن تأكله ولا ما يجوز؟ يجوز، فلا يضر ذلك. بقي علينا أن نسأل كلمة الغارمين ما معناها؟ الغارم من لزمه دين، الغارم من لزمه دين ولا يستطيع وفاءه فيقضى دينه من الزكاة، ولكن هل تعطي هذا الغارم ليقضي الدين أو تذهب إلى الدائن فتعطيه الدين؟ انتبه يا أخي، هذا رجل عليه 1000 ريال، رجل عليه 1000 ريال، هل تعطيه 1000 وتقول يا فلان اقضي دينك بال1000، أو تذهب إلى الذي يطلبه وتقول يا فلان هذه 1000 ريال عن الذي لك على زيد؟ أيهما يا أخوان؟ نعم، الأول، ها؟ سؤال الثاني، أنا لا أقول الأول ولا الثاني، في ذلك تفصيل. إن كان الغارم الذي عليه الدين شخصا يحب إبراء ذمته، ونعلم أننا إذا أعطيناه هذه الدراهم ليوفي بها فسوف يذهب ويوفي بها، فهنا الأولى أن نعطيه بيده، ونقول يا فلان خذ هذا أوفي عنك، لأن هذا أطيب لقلبه، ولأن هذا أبعد من خجله. أما إذا علمنا أن هذا الغارم لو أعطيناه ليقضي دينه أفسد المال وصرفه في فاكهة وغتر مطرزة وما أشبه ذلك، وترك ذمته مشغولة، فهنا ماذا نعمل؟ نذهب إلى صاحب الدين ونقول يا فلان أنت تطلب فلانا 1000 ريال، هذه 1000 ريال. ولكن إذا أوفيت عنه فأعلمه، قل يا فلان الطلب الذي عليك قد أوفيناه، لماذا؟ حتى لا يطالبه صاحب الدين مرة ثانية، إما نسيانا وإما عدوانا. أخبره مسألة، رجل عليه زكاة قدرها 1000 ريال، عليه زكاة قدرها 1000 ريال، وله غارم فقير بدين قدره 1000 ريال، هل يجوز أن يقول لهذا الفقير أبرأتك من دينك عن زكاتي؟ أنتم فاهمين السؤال؟ أو نعيده. رجل عليه زكاة قدرها 1000 ريال، يعني عنده 40,000 وزكاة 40,000 1000 ريال، عنده 1000 ريال زكاته 1000 ريال، وله مدين مطلوب فقير بدين قدره 1000 ريال، فجاء صاحب المال وقال للفقير هذا إني قد أبرأتك من 1000 ريال عن زكاة واجبة علي، يجوز أو لا؟ ما نقبل اليسر يا ولد، لا يجوز. يعني لا يجوز أن تسقط عن الفقير شيئا من دينه وتعتبره من الزكاة، لأن الدين في الذمة ليس كالمال الذي بيدك، الدين في الذمة كالميؤوس منه، والمال الذي بيدك هو بيدك تتصرف فيه كما شئت. ولهذا نقول قاعدة، لا يجوز إبراء المعسر من الدين الذي عليه بنية إيش؟ الزكاة. نعم انتهى الوقت. طيب، ولنا إن شاء الله عودة فيما يتعلق بالزكاة لأنها مهمة وهي أحد أركان الإسلام. وفيه قبل أن نتمم البحث، لو أن رجلا منع الزكاة تهاونا، منع الزكاة تهاونا حتى مات، هل نقول إنه مات على الكفر؟ لا، ما نقول مات على الكفر، لأن حديث أبي هريرة الذي سقناه أولا وفيه ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار يدل على أنه لا يكفر، لأنه لو كفر ما لم يكن له سبيل إلى الجنة. ولكن لو أن الورثة أخرجوا الزكاة التي عليه، يعني عرفوا أن هذا الرجل لا يزكي وقدروا الزكاة 40,000 وأخرجوها عن الميت، فهل تبرأ بذلك ذمته؟ يقول ابن القيم رحمه الله إنها لا تبرأ ذمته، ما تبرأ ذمته، سيعذب لأن الرجل مات وهو لا يزكي فيعذب على ذلك. والذي أخرج الزكاة بعد موته من هم؟ الورثة. أما هو ما لم يرد أن يتعبد لله بإخراجها فلا تجزئ عنه. وهذه نقطة يجب أن تكون كالخنجر في الصدر بالنسبة للذين يمنعون الزكاة، لا يقول مانع الزكاة إذا مت أخرجها الورثة، ما تنفعه، عند الله عز وجل، لأنه مات لا يريد إخراجها. ولكن هل يلزم الورثة إخراجها لأنها حق للغير؟ الظاهر نعم يلزمهم إخراجها لأنها حق للغير، ويحتمل أن لا يلزمهم إخراج أن لا يلزمهم إخراجها، ويقولون هذا الرجل باء بإثمها ولا علينا منه، نحن لنا الغن وله وعليه الغر. وهذه مسألة يجب أن ينتبه لها أهل الأموال، أنهم إذا منعوا الزكاة وماتوا ثم أخرجها الورثة من بعدهم فإنها لا تبرأ بذلك ذممهم. نسأل الله السلامة والعافية. نبدأ بالأسئلة الآن إلى الوقت المقرر، وهو باقي 10 دقائق يا أخي. يلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير الجزاء فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل الأموال التي في البنك،
انتبهوا الباقي واحد آية من آيات الزكاة، وهي قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتطهرهم وتزكيهم بها. وإن شاء الله تعالى نتكلم عليها وعلى ما بقي من أحكام الزكاة في الليلة المقبلة، لا في الصباح، الصباح له درس خاص، لكن في الليلة المقبلة إن شاء الله. نعم.
أقول: هل الأموال التي في البنك ويأخذ منها الإنسان طوال السنة،
هل
الأموال التي في البنك ويأخذ منها الإنسان طوال السنة وتزيد وتنقص، هل عليه فيها زكاة وكيف يزكيها؟
نعم عليه فيها الزكاة. الأموال التي في البنوك للإنسان عليها زكاة لأنها ماله، فإذا تم الحول عليها زكاها. أما كيف يزكيها، فمن المعلوم أن الإنسان إذا وضع دراهمه في البنوك فإنه يأخذ منها ويضيف إليها، أليس كذلك؟ يأخذ حاجاته ويضيف إليها ما تجدد له من المال، فبعضها يحول عليه الحول وبعضها لا يحول عليه الحول، فماذا يصنع؟ نقول: الاحتياط والراحة أنك تخرج الزكاة في وقتها عن كل ما لك في هذا البنك الذي تم حوله والذي لم يتم، لأنه إذا تم حوله فقد وجب الزكاة، وإذا لم يتم فقد عجلت زكاته، وهذا أريح للإنسان. مثال ذلك: وضع الإنسان أول ما وضع في البنك 1000 ريال في شهر محرم، ثم صار يضع عليه، تارة يبلغ 10,000 وتارة يبلغ 20,000 وتارة ينقص إلى 1,000، متى يزكيه؟ في المحرم من السنة الثانية يزكيه جميعا. الذي تم حوله فقد زكاه في وقته، والذي لم يتهم يكون قد عجل زكاته، وبذلك تبرأ ذمته يقينا ويسلم من الحسابات ومتى دخل هذا ومتى خرج هذا. ومن ذلك ما يفعله الموظفون: كلما أتاه الراتب الشهري جعله في البنك. فهنا نقول: زكي كل ما لك في البنك حتى راتب شهر شعبان الذي قبل رمضان، علشان تسلم، ويكون زكاة ما لم يتم حوله زكاة معجلة. نعم.
حفظكم الله. يقول السائل: هل الخناجر والسيوف المرصعة بالذهب أو الفضة هل عليها زكاة، وكيف نستطيع وزنها إذا كنا لا نستطيع فصلها عن الخشب والحديد؟
نعم، فيها زكاة. على القول الراجح أن فيها زكاة، وعلى رأي من لا يرى في الحلي زكاة يقول هذه لا زكاة فيها، ولكن الصواب أن الزكاة أن فيها زكاة. وكيف ذلك؟ يذهب إلى أهل الخبرة ويقول: قدر لي ثمن هذا السيف إذا لم يكن فيه ذهب، وقدر لي ثمنه إذا كان فيه ذهب، فما بين القيمتين فهي قيمة الذهب. مثاله قال: هذا السيف بدون ذهب يساوي 1000 ريال، وبالذهب يساوي 2000 ريال. أثنين، ماذا يزكي؟ 1000 ولا 2000؟ 1000 ريال، لأن هذه هي قيمة الذهب الذي فيه، وأهل الخبرة يعلمون ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل لم يصلي المغرب ودخل المسجد ووجد الإمام في صلاة العشاء، فهل يدخل معه بنية المغرب؟ وهل إذا فعل ذلك هل يسجد للسهو؟
نعم. إذا دخل الإنسان وهو لم يصلي المغرب ووجد الناس يصلون العشاء ويتمون صلاة العشاء يعني في البلد، فنقول: ادخل معهم في صلاة العشاء بنية صلاة المغرب، ولا إشكال في ذلك إذا دخل في الركعة الثانية فما بعدها، لأنه إذا دخل في الركعة الثانية متى يسلم؟ مع الإمام، لأنه صلى 3. وإن دخل في الركعة الثالثة أتى بركعة بعد سلام الإمام، وإن دخل في الرابعة أتى بركعتين بعد الإمام، لكن الإشكال إذا دخل مع الإمام في الركعة الأولى، الإمام يصلي 4 وهو يصلي 3، ماذا يصنع؟ نقول: إذا قام الإمام إلى الرابعة فاجلس واقرأ التشهد وسلم، ثم إن أدركت الإمام فيما بقي من صلاة العشاء فادخل معه، وإن سلم الإمام فصل العشاء وحدك. هذا القول هو القول الراجح من أقوال العلماء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا أعمل خطاطا بأحد المدن، ويأتيني بعض الطلاب لعمل بعض الأعمال الخاصة بهم، علما بأن ما يطلبونه ليس فيه مخالفة شرعية، ولكنهم يقدمونها إلى الجامعة على أنها من أعمالهم، فهل يجوز التعاون معهم على ذلك؟
أسمعكم السؤال. يقول: هل يجوز التعاون في ذلك؟ كأنه يريد أن يطبق هذا العمل على من استعان فأعينوه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. لكن هذا طيب، إلا أنه فيه غش، والغش ممنوع شرعا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غش إيش فليس منا. وإذا أعان الإنسان شخصا على الغش كان معينا على إيه؟ على الإثم والعدوان، فلا يجوز. فإذا علمت أن هذا الرجل إنما طلب منك ذلك من أجل أن يقدمه وكأنه هو الذي قام به فلا تفعل، فإن فعلت فقد أعنت. لا تجعل أن هذه نعال ولا لا نعال ما تحط عند وجهك، فقد أعنته على الإثم فلا تفعل. نعم.
تابكم الله. يقول السائل: من صلى مع الإمام الفرض ثم بدأ أو شرع في النافلة، هل يجوز له قطع صلاة النافلة ليدخل في صلاة الجنازة؟
نعم. إذا شرع الإمام، إذا سلم الإمام من الفريضة وانتظر جنازة وقام أحد المصلين يصلي نافلة، فهل يقطع النافلة ليصلي على الجنازة أو يمضي في نافلته؟ لننظر: النافلة السنة، وصلت على الجنازة فرض كفاية، وفرض الكفاية أفضل من السنة، وعلى هذا فيقطعها ويدخل مع الإمام في صلاة الجنازة. ثم إنه إذا صلى على الجنازة أمكنه أن يصلي النافلة فيما بعد، لكن إذا صلى النافلة وترك صلاة الجنازة فاتت عليه، ولهذا نقول اقطع النافلة لتصلي على الجنازة. نعم.
سبحانكم الله. يقول رجل أحرم من جدة
ولو كان تراتب كل واحد. نعم.
يقول رجل أحرم من جدة وقد نسي أن يتلفظ بالنية ولم يتذكر حتى وصل إلى مكة، فهل عمرته صحيحة؟
ما دام نوى أن يدخل في العمرة فإنه ينعقد الإحرام بالنية وتكون عمرته صحيحة. أما لو كان قد نوى أن يعتمر ولم ينوي الدخول في النسك إلا في مكة فقد فاته الإحرام من الميقات، ويلزمه عند أهل العلم فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء. فهمتم يا جماعة الفرق بين نية النسك ونية الدخول في النسك؟ يجب أن تعرف الفرق. نية النسك لا ينعقد بها النسك، ونية الدخول نعم ينعقد بها النسك. وأضرب لكم مثلا واضحا، الرجل خرج من بيته يريد أن يصلي، هذا الرجل نوى الصلاة ولا ما نواها؟ نوى الصلاة، لكن هل نقول إنه من حين أن خرج بهذه النية فقد دخل في الصلاة؟ لا، حتى ينوي الدخول. كذلك من جاء إلى مكة بنية العمرة لا يمكن أن يدخل في العمرة إلا إذا نوى الدخول، فإذا نوى الدخول صار محرما سواء قال لبيك اللهم عمره أم لم يقل. نعم.
سبكم الله. يقول هل يجزئ الطواف بالبيت عن صلاة ركعتين لتحية المسجد؟
فيه عبارة ليست صحيحة، وهي أن تحية المسجد الحرام الطواف، هذه غير صحيحة. تحية المسجد الحرام صلاة ركعتين، ولنا في ذلك دليل. ما هو الدليل؟ تفضل. ها؟ نريد دليل. أذكر الحديث لك الله خير. ما أتيت بالدليل. هذا كلام من عندك. تمام. إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فلنسأل الآن، هل المسجد الحرام داخل في ذلك أو غير داخل؟ داخل، هو أم المساجد، أشرف المساجد في الأرض هو المسجد الحرام. فإذا دخلت المسجد الحرام لا تجلس حتى تصل ركعتين. لكن لو دخلت للطواف كالمعتمر يدخل مثلا ليطوف، فهنا نقول ابدأ بالطواف، والطواف يغني عن الركعتين، لأنه سوف يأتي بعد الطواف في ركعتين. وعلى هذا فمن دخل المسجد الحرام ليطوف كفاه الطواف عن الركعتين، ومن دخله لغير هذا الغرض كما لو دخله ليصلي صلاة فريضة أو ليحضر درسا فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك. استريحنا العهد الذي بيننا وبينكم جزاكم الله خير، ما حد يتحرك حتى تؤخذ هذه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.